بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونواصل الآن مع باب ما جاء في صلاة الخوف. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه وغفر له ولشيخنا وللسامعين: باب ما جاء في صلاة الخوف. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا، فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم. فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. فلما حضرت العصر صففنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة، قال: فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا، وركع وركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول. فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني، فقاموا مقام الأول، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا، وركع فركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول، وقام الثاني. فلما سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعا سلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الزبير: ثم خص جابر أن قال: كما يصلي أمراؤكم هؤلاء.
أولا نقول هذا الحديث أعتبره من أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، وإذا لم يقنع هذا الحديث هؤلاء الذين يقولون إن صلاة الجماعة ليست بواجبة، فما أدري ما يقنعهم. إذا كانت والجهاد في سبيل الله والرؤوس تتطاير والدماء والخوف، ومع ذلك يؤمرون بصلاة الجماعة على أحوال، ولذلك ورد صلاة الخوف على عدة أحوال، أرجحها ستة أحوال ذكرها العلماء وفصلوها، ويمكن الرجوع إليها في كتب الفقه. هذه حالة منها، لأنه يختلف حالة إذا كان في مقابل العدو عن حالة إذا كان العدو ليس في جهة القبلة، فتختلف حال الصلاة. ومع ذلك فالأمر فيها واسع، حيث وردت كما قلت لها عدة أحوال، أرجحها ست حالات، تصلى أنواعها ست حالات. هذا الراجح الذي أذكره في هذه المسألة، فيرجع إليه في مضانه من كتب العلماء في الفقه والحديث. فأقول إن صلاة الجماعة هنا يأمر الله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، ولم يقل يصلي البعض والبعض يصلون فرادا، إنما يصلي الجميع بطريقة عجيبة كما هو مبينة في الآيات والأحاديث. فهذا من أقوى أدلة وجوب صلاة الجماعة، فما عذر الذين يصلون في بيوتهم وهم في أمنهم وصحتهم ورغدهم؟ ألا يخاف الله جل وعلا، ألا يخاف أن ترد صلاتهم؟ أقول يخشى الذين يتركون صلاة الجماعة بدون عذر أن يخافوا، لأن فان ترك صلاة الجماعة بدون عذر ففيه شبه من المنافقين والعياذ بالله، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لما هم أن يحرق على قوم بيوتهم بالنار. لماذا؟ لأنهم لا يصدون الجمعة والجماعة كما في الأحاديث الصحيحة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. المسألة الثانية أيها الأحبة، انظروا إلى سعة هذا الدين. هذا الدين دين عملي، دين واقعي، لم يلتزم بحالة واحدة في شكل الصلاة وفي هيئة الصلاة. نجد أن الحضر له صلاة، والسفر له صلاة، والخوف له صلاة كما مر معنا. ثم نجد هيئات الصلاة تختلف عنها في الحضر، عن السفر، عن الخوف، بل إن في صلاة الخوف أيضا تختلف الحالات. إذا كانوا في مقابل العدو، يعني والعدو في جهة القبلة، أي بينه وبين القبلة كما في هذا الحديث، يصلون لها حالة ولها شكل. إذا كانوا في جهة أخرى لها شكل. إذا كان الإنسان مسرع يعني هارب من العدو يصلي صلاة خاصة، وقد تكون ركعة واحدة وهو على راحلته، مع أن الصلاة على المكتوبة، صلاة المكتوبة على الراحل لا تجوز إلا في الخوف. صلاة الخوف يجول الإنسان وهو على راحلته أن يصلي، لأن صلاة الخوف تصلي على أقل ما يستطيع الإنسان ركعة واحدة، ولو كان يمشي ويهرول أو راكب. هذا دليل على أن هذا الدين دين عملي واقعي، وأيضا يتلائم بل تتلائم معه الظروف والأحوال في كل زمان ومكان، لأنه دين عالمي وإلى قيام الساعة ختمت النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا يرد على الذين يتصورون أن هذا الدين لا يستطيع يقولون أن يتمشى مع واقع العصر. الحقيقة هذا فهم خاطئ وقصور في الفهم، وهو من تأثير لوثة ما حدث عند النصارى وغيرهم بسبب دينهم المحرف. أما ديننا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، والذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وجعله إلى قيام الساعة جعل فيه من الأحكام ما يضمن استمراره إلى يوم القيامة. ثم ننظر أيضا إلى موضوع هذا التنظيم الدقيق، انظروا إلى هذه الصلاة كيف الصف الأول والصف الثاني والتقدم والتأخر، دقة وتنظيم عجيب. والعجيب أن هناك من يدعي السلفية ينعون على الناس أن يكون لديهم تنظيم أو أن يكون لديهم ترتيب، ويعتبرون هذا من البدع، وهذا دليل بسبب جهلهم في الحقيقة وبعدهم عن السنة. فما جاء دين من الأديان بالتنظيم والترتيب والدقة كما جاء فيها الإسلام. هذا لا يعني إقرار البدع التي تقع فيها بعض الجماعات. نعم هناك بدع تنظيمية في بعض الجماعات لا تجوز، وهناك أمور يجب أن ننتبه لها. لو ألفت رسالة في بدع الجماعات المعاصرة لأمكن أن نجمع منها جزء كامل. بدع لم ترد في الشرع ولم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخطاء. أما مجرد أن ينعى على الداعية أو على طالب العلم أو على مؤسسة من المؤسسات أن يكون هناك ترتيب وإعداد وتنظيم، هؤلاء يخالفون روح الدين وظاهره وحقيقته، والأدلة تردهم وتخالفهم وهي صريحة واضحة. فلننتبه للفرق بين المسألتين. أما البدع التي نشأت في بعض الجماعات الإسلامية مما لم يأذن الله جل وعلا به، هذا هو الذي يجب أن يصحح وأن يعود هؤلاء وأن يتركوا ما هم فيه من أخطاء، عفى الله عنا وعنهم. وحسن القصد وحسن الظن لا يبرر، والغاية لا تبرر الوسيلة، فلننتبه لذلك. فهناك طرفان وسط في المسألة. هناك من يتصورون أن الدين دين الفوضى وأنه دين التخبط وليس فيه تنظيم ولا ترتيب، هؤلاء الحقيقة أخطأوا خطأ بينا فاحشا. وآخرون ابتدعوا بدع تنظيمية لم يرد بها الشرع، لا أقصد التي هي من مجرد باب الوسائل، أما أمور الوسائل فهي أمرها واسع فالأمر يسير، لكن أتحدث عن أمور أخرى تسمى بدع الجماعات نشأت وأخطأت فيها ووقعت فيها، ولينتبه لهذا الأمر. مثل ذلك السرية، السرية الناس بين إفراط وتفريط. السرية تأخذ بقدرها، إذا احتاج إلى السرية في العمل فهو مشروع من وقت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون كل الدين سرية وتنظيمات سرية في وسط المجتمع المسلم، هذا خطأ، لأن الأصل في هذا الدين هو الظهور والوضوح والبيان، وألا يؤخذ من السرية إلا بقدرها وقدر الحاجة إليها، لأنه قد تختلف من بلاد إلى بلاد ومن مكان إلى مكان. قد يحتاج الدعاة إلى أن لا يظهروا بعض أمرهم كما هو ظاهر، وأدلته في الكتاب والسنة، أدلته في الكتاب والسنة. الذين تركوا قومهم كما في سورة الكهف، فهؤلاء اختفوا عن قومهم من أجل أن يحافظوا على دينهم، أثنى الله جل وعلا عليهم. وفي سورة يونس، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. ذكر بعض العلماء أن هذه الآية فيها دليل على أن الإنسان قد استر في بعض صلاته وعبادته، وكذلك حديث حذيفة، فأصبح أحدنا لا يستطيع أن يصلي إلا سرا، هذا عند الضرورة والحاجة. أما الأصل في هذا الدين فهو العلنية والوضوح والبيان كما هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اضطر إلى السرية واحتاج إليه فيؤخذ بقدرها، أما أن تكون هي سمة العمل الإسلامي وهي طبيعة العمل الإسلامي في وسط المجتمع المسلم، فأقول هناك إفراط وتفريط أيضا في هذا الموضوع، كما أن في موضوع التنظيم والترتيب الناس بين إفراط وتفريط والحق بينهما، كذلك في موضوع السرية هناك إفراط وتفريط والحق وسط بينهما، فلينتبه لذلك، والله أعلم.
باب الصلاة الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام جدا، ثم ركع فأطال الركوع جدا، ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم أطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الشمس والقمر من آيات الله، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا. يا أمة محمد، إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. ألا هل بلغت؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات.
من الوقفات في هذه الأحاديث مشروعية صلاة الكسوف، وأيضا أننا نجد أن لأن هذه الحالة خاصة كانت لها صلاة خاصة، ولكن العبادات توقيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وردت عدة حالات بناء على عدد من الأحاديث في صلاة الكسوف. العلماء أيضا ذكروا حالات عدة ليس على هذه الحالة واحدة تكون عليها صلاة الكسوف بناء على عدد من الأحاديث، ولكن أوضح الأقوال وأرجح الأقوال وأقوى الأدلة في هذه الصفة، ولكنها ليست على سبيل الحصر ولسنا في مقام التفصيل. فمن أراد مزيد من تفصيل صلاة الكسوف فليرجع إلى ما ظن في كتب الفقه، فقد فصل العلماء في ذلك وبينوا منها، ولكن هذا اقتصر المؤلف على هذا النوع لأنه هو أرجح الأقوال وأقوى الحالات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا الأمر كما قلت ليس مقتصرا على هذه الحالة، فلينتبه لذلك. لماذا أقول هذا؟ لأن أحدنا ربما يسافر إلى بلد من البلاد ويرى حالة أخرى وهي ثابتة، فقد ينكر على أصحابها، فلا ينكر حتى يعلم هل هذه الصفة التي صلىها المصلي لها أصل في السنة أو ليس لها أصل في السنة. فإذا ثبت الذي أنها ليس لها أصل في السنة فمن حقه الإنكار، أما إذا ثبتت ولو على غير هذه الحالة فهي مشروعة. الوقفة الثانية، نجد ارتباط الظواهر الكونية بالقضايا الشرعية. هذه دليل مهم جدا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فنجد أن الكسوف أو الخسوف يقتضي مثل هذا العمل كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، بل إنه من باب الإيمان ولوازمه. وهذا هو المنهج الوسط بين التجاهل والإعراض عن تلك الظواهر وبين نسبة التأثير إليها. الناس في هذا بين إفراط وتفريط، هناك من نسب تأثير في واقع الأرض للنجوم والقمر والشمس، فتجدهم فيفسرون في الجاهلية إذا كسفت الشمس أو خسف القمر قالوا لموت أحد أو حياته، ويجدون النجوم أيضا وطلوع النجوم يفسرون بها بعض الأمور بل ينسبون إليها. هذا الحقيقة غلو وإفراط لم يرد به الشرع. وآخرون تجاهلوا كل هذه القضايا الكونية، وهؤلاء فرطوا. والصحيح أن ندرس ما ورد في الشرع وعلاقة القضايا الكونية كالشمس والقمر والنجوم وما فيها وعلاقتها بالشرع، وبيان المنهج الوسط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يبين ذلك: أصبح من عبادي، يقول في الحديث القدسي: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب. فهذا هو المنهج الوسط بين التعامل مع هذه القضايا الكونية وبين إما الغلو فيها ونسبة التأثير إليها، أو بين التجاهل الذي يحدث من كثير من الناس والله أعلم. ثم نجد أن صلاة الكسوف كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هناك عادات شائعة في مجتمعات يأتي الشرع لينفيها، فكان المجتمع الجاهلي ينشأ فيها أن الكسوف والقمر مرتبط في قضية الولادة، ولذلك بقي تأثيره حتى على المسلمين وهم في المجتمع المدني. ومع ذلك لما كسفت الشمس نسبوا، ومات إبراهيم عليه السلام الذي هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات نسبوا هذا بتأثيره بتأثير موت إبراهيم، مع أنهم في مع النبي صلى الله عليه وسلم بسبب تأثيرات الجاهلية السابقة. ولذلك أن العوائد وما ينشأ عليه القوم تؤثر في حياتهم، فهي خطيرة جدا. ولذلك يجب أن ينتبه الدعاة والعلماء إلى تغيير عوائد المجتمع السيئة إلى العادات الطيبة. ولهذا لما جاء محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وذكر مسائل الجاهلية نجد أنه ذكر كثير من العادات الموجودة في وقته، عندما قال مسائل الجاهلية لا يقصد أن يحصر مسائل الجاهلية على سبيل التنظير، يقول مسائل الجاهلية الموجود في زمانه وهي العلاقة بالجاهلية، فلذلك عد 130 مسألة تقريبا، وإلا فمسائل الجاهلية أكثر من ذلك. ولذلك تعجبت من بعض الذين جاءوا وتعقبوا الشيخ محمد عبد الوهاب وقالوا لا إن مسائل الجاهلية 200 مسألة وبعضهم أكثر. الإمام محمد عبد الوهاب لم يرد أن يؤلف كتاب مجرد تنظيري ما هي مسائل الجاهلية، أراد أن يقول مسائل، فهو رجل عملي رحمه الله، أراد أن يقول مسائل الجاهلية الموجودة في زماننا وسعى لتغييرها. فلينتبه للخطأ الذي وقع فيه البعض من حيث لم يشعروا ولم، فكان الرجل رحمه الله عملي في كل واقعه وفي دعوته وفي عمله وفي تجديده، فنقل الناس وعوائد الناس من الخطأ إلى الصحيح هذه من أهم وسائل التربية وأهم وسائل الدعوة، لأن العوائد تؤثر في الناس. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم يصحح ما كان عليه أمر الجاهلية ويخالفه صلى الله عليه وسلم من أجل أن ينقل الناس نقلة كبيرة جدا، وعزلهم عن المجتمع اليهودي حتى لا يتأثروا بما عليه اليهود. فكانت قريش تتأثر بما كانت عليه، وكذلك الأنصار يتأثرون بما كان عليه اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع عوازل صريحة بمخالفة خالف المشركين نص صريح، وكذلك أمر بمخالفة أهل الكتاب حتى قال اليهود إن هذا الرجل لا يريد أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفه. هذا واجب الدعاة فلينتبه لهذا، وهو مسألة نغفل عنها. فصحح النبي صلى الله عليه وسلم ثم هذه الصلاة وما فيها وطريقة الصلاة والخطبة فيها، ليست خطبة إنما هي كلمة تختلف عن غيرها حتى تنجلي. بقيت مسألة أخيرة وهي عملية معرفة الكسوف أو الخسوف بالحساب. هذا صحيح لا يصلح إنكاره، البعض يتصورون أنه ينكر أن لا، هذه قضايا جعل الله سبحانه وتعالى لها أدلة ومعرفة، وهذا دليل على الدقة العجيبة في هذا الكون، ولذلك نرى أنه يصح فعلا إذا قالوا سيكسف الدقيقة الفلانية، وليس من علم الغيب، علم الحساب ليس من علم الغيب. وينتبه لهذا، البعض يتصور أن هذا من التنجيم أو من علم الغيب، لا ليس كذلك أبدا، إنما هذا من علم الحساب الذي تعرف فيه مطالع ومطالع النجوم ومنازل القمر وما طلوع الشمس وخروجها طول السنة. يعني الذين يضعون الآن خروج السنة طول السنة من أول السنة تخرج بالدقيقة بل بالثانية وتصيب، هذا من علم الحساب فلا شيء فيه. لكن الخطأ الذي وقع فيه بعض الناس بسبب أن وسائل الإعلام تنشر أنه سيحدث الكسوف تساهل الناس في الصلاة، وتصوروا أنها ما دامت حساب أنها لا يقع فيها ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح. أنه يجب حتى وإن كانت بالحساب أن نخشى ما خشى منه النبي صلى الله عليه وسلم، والخوف الذي وقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج وصلى ودعا حتى انكسفت. فلنحيي هذه السنة التي تساهل فيها البعض هداهم الله، ويجب أن نقول أنه إن ما دام وجد حساب أن نهيئ أنفسنا فرصة للصلاة. في السابق كنا لا نعلم قبل معرفة الحساب إلا إذا كسفت، قد يكون إنسان غير متهيئ قد يكون بعيد، الآن فرصة لك إذا عرفت أو إذا بلغك أن ستكتف بعد يوم أو يومين أو أقل أو أكثر أن تهيئ نفسك لإقامة هذه الشعيرة، وهي فرصة تستخدمها في طاعة الله لا في التساهل في إقامتها كما فعل الكثير، والله المستعان.
باب في صلاة الاستسقاء. عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه، وفي رواية فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين.
أيضا صلاة الاستسقاء هذه أيضا مسألة أخرى، وهي شعيرة عظيمة جدا ومن الشعائر التي يجب أن تعظم، ومرة أخرى أقول تساهل الناس في هذه المسألة، ولذلك نلحظ في صلاة الاستسقاء لا يحضر إلا قلة من الناس، يعني ليس بالكثرة التي كانت عليه. أذكر أن الناس قديما إذا كان في صلاة الاستسقاء خرجوا كالجمعة، نجد أن عدد الذين يصلون الاستسقاء قريب من الذين يصلون الجمعة، بينما الآن نجد المسجد الذي يصلي فيه 20 صف الجمعة يصلي فيه الاستسقاء صف، يصلي صفان أو ثلاثة، وهذا فيه تقصير في إحياء هذه السنة، وهي ولا شك سنة مؤكدة وليست واجبة. ثانيا أنها أيضا لها حالات ممكن، وأرجح حالة فيها هي أن يأتي الإمام ثم يصلي ركعتين كصلاة العيد، أي يكبر التكبيرات التي وردت في صلاة العيد، ثم بعد ذلك يخطب الناس ثم يحول رداءه ويدعو. ولكن لو حدث أنه قدم الصلاة على أو الخطبة على الصلاة كما في هذا الحديث فهذا أيضا له أصل وله مستند. فبعضهم قال أيضا لو أنهم خرجوا ودعوا بدون صلاة هذا أيضا قال به بعض العلماء، ولكن أقول أرجح الأقوال الذي يظهر لي هو أن يخرج الإمام وأن يبدأ بالصلاة كصلاة العيد ثم يخطب أيضا ثم ينزل ويحول رداءه ويدعو بعد ذلك، والأمر في ذلك ساعة ما دام يعتمد على دليل صحيح. أما ما لم يرد في الدليل الصحيح فلا نلتفت إليه.
باب في التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا مطرت سري عنه فعرفت ذلك في وجهه. قالت عائشة فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا.
هذا أيضا لا نزال في قضية القضايا الكونية مثل الريح أو الغيم وعلاقتها بالإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعرف الناس بربه جل وعلا انظروا كيف يفعل، فكان أولا إذا رأى الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. السؤال مرة أخرى، كم فعلنا نحن ذلك عندما تهب الريح؟ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أيضا ويقول اللهم اجعلها كما ورد في حديث آخر رياحا ولا تجعلها ريحا، لأنه كما ورد في القرآن الرياح والذي يرسل الرياح لنا دليل على الرحمة وعلى المطر، أما الريح فهي دليل العذاب، فوردت الريح في القرآن من أدلة العذاب، أما الرياح فإنها دليل الرحمة كما ورد في الآيات صريحة، فريحا صرصرا نجد هكذا جاءت اللفظ ريح فدليل أنها دليل عذاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من شر الريح إذا وردت يقول اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. ثم أيضا أن موضوع الآيات الكونية كما أشرت أن تعي قلوبنا هذا الأمر، وننظر كم دعونا مرة، كم رأينا الرياح حبت فكم دعونا كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كل منا يسأل نفسه ليعرف مدى قربه أو بعده من التزام السنة ومن التعامل مع هذا القضايا تعاملا شرعيا. وكذلك إذا تخيلت أي جاء خيال كما يقال عندنا أي تغير لونه لاحظوا وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا أمطرت سري عنه فعرفت ذلك في وجه تقول عائشة فسألته يعني لماذا، فقال لعله يا عائشة كما قالهم قوم عاد فلما رأوه عارض المستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطر صلى الله عليه وسلم، لأنه أعرف الناس بربه. ويذكرنا بقوله تعالى أفأمنوا مكر الله، يجب أن لا ننتبه أن لا نأمن مكر الله جل وعلا، وما يدرينا في هذه الرياح أو هذه الريح أو هذا المطر يكون فيه الهلاك كما نلاحظ الآن. ألسنا ننظر أن بعض البلاد أصيبت بالفيضانات؟ ما هي الفيضانات؟ هي نتيجة المطر. كذلك أليست بعض البلاد قد هلكت بسبب العواصف؟ ما هي العواصف؟ بسبب الريح. نسمع الأخبار ولا نتذكر ولا نعتبر ونتصور أن هذا الأمر قد انتهى. إذا رأيت أن بلاد قد جاءتها عاصفة فإنها معناها من أثر الريح، هي العاصفة معناها جاءت ريح شديدة عقوبة عذاب كما جاءت من قبلنا. والفيضانات نتيجة المطر سواء كان مباشرا على أهل المدينة أو جاءهم من الوديان وغيرها اجتمعت فنتيجة المطر. فليس كل مطر أو كل ريح تكون قد رحمة لأهلها، قد يكون هناك فيها عذاب العياذ بالله. فلننتبه، هكذا فقه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع السنن الكونية وكيف يلجأ إلى ربه، وهذه أيضا مسألة إيمانية يلجأ إلى ربه. نجد أنه في صلاة الكسوف لجأ إلى الله جل وعلا، نجد أنه في موضوع الريح يلجأ إلى الله جل وعلا، نجد أنه في موضوع التخيلات المطر يلجأ إلى الله جل وعلا. فما أحوجنا إلى أن نربي أبناءنا ونربي أنفسنا قبل ذلك على اللجوء إلى الله جل وعلا في السراء والضراء. نعم.
باب في ريح الصبا والدبور. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور.
هذا أيضا يؤكد هذا الجانب أن هناك فرق بين الرياح، وكلها مع أن كلها ريح ورياح، ولكن الصبا، ولذلك الناس يحبون الصبا والريح القادمة التي خاصة من الشمال، وأهلكت الدبور. فيتأمل في ذلك، وإذا المؤمنون بذلوا أسبابا ما بأيديهم من أسباب النصر وأعدوا ما استطاعوا من قوة، فإن الفتح آت قريب. ولك أن تتساءل كيف وأهل الكفر أكثر أموالا وعتادا وأولادا وعددا، والجواب لو تأملت الحديثين: بادل من كان يرجو الله جل وعلا واليوم الآخر وما يعلم جنود ربك إلا هو. أردت أن أقول من هذا الحديث يقول نصرت بالصبا، أحيانا الريح تكون سبب من أسباب النصر للمؤمنين، وكذلك الدبور سبب من أسباب الهلاك للكافرين. الواجب على المسلم أن يبذل الأسباب النصر وأن يجتهد في ذلك، ثم الباقي لا يكلف نفسه به. الله سبحانه وتعالى كريم يرسل أسبابا أخرى، ولله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. انظروا كيف جعل الله جل وعلا في يوم الأحزاب الجنود الريح وكذلك الملائكة سبب من أسباب النصر، مع أن المسلمين لم يلتحموا في المعركة مع الأحزاب. إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله إلا غرورا. أليس ألا تلاحظون هذه الحالة العجيبة؟ كيف انتصروا؟ نصرهم الله بالريح وبالملائكة الذين لم يروهم، مع أنهم جالسون. سلط الله الريح الشديدة على كفار فمزقهم وهربوا، فلله جنود السماوات والأرض. ولذلك يجب أن ننتبه أننا لا نعتمد على قوتنا الخاصة. نعم، قوانا الخاصة سبب من أسباب النصر، أن الإنسان قبل أن يدخل معركة أن يقدر حتى لا يكون تهلكة ولا يكون غرور، يقدر ما يملك من وسائل النصر المادية، لكن إياه وليحذر من الاعتماد عليها. أريد أوضح مسألة: إذا قامت الآن نلاحظ حرب في أكثر من بلاد المسلمين، نجد الصحف تقول كم لدى المسلمين من دبابة، كم لدى المسلمين من طائرة، كم لدى المسلمين من فرقة مشاة، كم كم، ثم تقارن مع العدو. هذا يحدث الرعب في نفوس المسلمين، لأن عدونا قد يفوقنا بالآلاف في عدده وعتاده. ليس هذا هو الميزان. يا ليتهم عندما يعرضون هذه القوة المادية أن يربطوا ذلك بقضايا الإيمان، وأن لله جنود السماوات والأرض، أن الله جل وعلا يرسل ويؤيد عباده بوسائل النصر ما لم يعلموا، إذا بذلوا واستخدموا جميع الوسائل الممكنة لديهم حتى لو كان عدد أكثر عددا وعدة. وقد انتصر المسلمون على أعدائهم وهم أضعافهم أضعاف كثيرة. القضايا الإيمانية من أهم وسائل النصر، أما الاعتماد على الأسباب المادية فقط فهذا خلل كبير جدا. فالناس بين إفراط وتفريط في هذه المسألة، منهم من لم يلقي الأسباب المادية بالا وقال ما دمنا على الحق وما دمنا نجاهد في سبيل الله فلا نلتفت إلى الأسباب المادية. هؤلاء أخطأوا وقصروا وحقيقة فرطوا، بينما آخرون يتصورون أن الأسباب المادية هي التي تحقق النصر. إذا كنا أكثر من عدونا في الطائرات أو أكثر من عدونا في فرق المشاة أو الدبابات أو المدرعات معنا سننتصر عليهم، أو أن عدونا إذا كان أكثر منا سينتصر علينا، هذا خطأ كبير جدا. بل قد نقول لا نملك إلا 10 أو 20% مما يملك العدو، ومع ذلك ننتصر عليهم بفضل الله وبما يرسله ويؤيده من ريح أو ملائكة أو رعب يقذفه في قلوب العدو. هذا الأمر لله من قبل ومن بعد، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. هذا خلل وقع فيه كثير من الناس في فهم أسباب النصر ووسائل النصر، والحق بينهما. علينا أن نأخذ بالأسباب مهما كانت يسيرة، وأن نعلم أن هذه الأسباب ليس لها تأثير إلا بما يجعل الله فيها من تأثير، وليست هي وحدها، بل يجعل الله سبحانه وتعالى أسباب أخرى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هذه حقائق. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق. الأخذ بالأسباب، ومع ذلك يأتي النصر من عند الله جل وعلا لأمور ولأسباب ووسائل يجعلها، كما أشرت، من نزول الملائكة أو من الخوف الذي يقذفه في قلوب الأعداء أو من الريح أو من الغرق كما حدث لفرعون، أو أي سبب من الأسباب. بعد أن نكون فعلا امتلكنا الأسباب المادية وتعاملنا مع الأسباب المادية، هذا هو المنهج الوسط والحق بين أولئك الذين تساهلوا في الأسباب المادية ولم يلتفتوا إليها، واعتمدوا على مجرد كما يقول إيمانهم وأنهم على الحق. هذا لا، الله سبحانه وتعالى لما علم ضعف المؤمنين خفف عنهم كما في سورة الأنفال. الآن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعفا، لما علم أن فينا ضعف خفف عنا. فالأسباب المادية معتبرة ومقدرة، ولكن لا يعتمد عليها وحدها، بل لله جنود السماوات والأرض سبحانه وتعالى، والأدلة ظاهرة بينة. وكم من نبي وكم من رسول نصر بأسباب وبوسائل غير ما كانت بين يديه، جعل الله جل وعلا كما في هذا الحديث أن نصرت أو نصرت بالصبا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأهلكت عاد بالدبور. هذا ما أشير إليه في هذا الحديث، وبهذا نقف عند هذا الحد. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذه الوقفات، وإن شاء الله نواصل مع كتاب الجنائز في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.